السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 19 من شهر ربيع الأول سنة 44 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 15 من الشهر العاشر لسنة 22 و2000 من الميلاد، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 32 بعد 100 من سورة الأعراف في الجزء 9، يسر الله تبارك وتعالى إتمام النظر في كتاب الله جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى تلك الحادثة العظيمة وهي ظهور موسى صلوات ربي وسلامه عليه على فرعون وسحرته، وظهرت هذه الآية العظيمة على مرأى من الناس، لأنه كان في يوم الزينة يوم العيد، حيث جمع فرعون الناس حتى يشهد ظهور السحرة وهزيمة موسى. ولكن الأمر كان على عكس ذلك، إذ أظهر الله أمر موسى عليه السلام وأظهر دينه جل في علاه وأبطل عمل السحرة، بل وآمن السحرة لموسى عليه السلام وتابعوه، فغضب فرعون وهددهم بأنه سيصلبهم على جذوع النخل، سيقطع أيديهم وأرجلهم. ثم هدأت الأمور بين موسى وفرعون وبني إسرائيل والقبط، هدأت الأمور. ثم قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام بعد ظهور هذه الآيات على صدقه رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه، أعطوه الزبدة كما يقال، قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني أعلنوها عناد كما قال الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحود تام. مهما تأتينا به من آية خلاص لن نؤمن لك. وقالوا آية، مع أنهم لا يؤمنون بأنها آية، لأنهم يتهمون موسى بالسحر لأقل تسحرنا بها. وقالوا له من قبل يا أيها الساحر، ينادون موسى بالساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمؤمنون. وهم يقول له ساحر ويقول ما جئت به السحر، وهذه دعوة باطلة قطعا، هم لا يؤمنون بهذا، هم لا يؤمنون بأن موسى ساحر. والسحرة أنفسهم الذين هم أهل الصنعة، يعني أهل الصنعة أعلموا بها، أهل الصنعة السحرة الذين كانوا يعظمونهم وكذا قالوا هذا ليس بسحر، هذه آية، نحن جئنا بالسحر لكن هذه الآية أبطلت سحرنا، هذه ليست بسحر. ولذلك آمنوا وأسلموا، هم أعلم، أهل الصنعة يعلموا بها، لكن لخورهم وضعفهم وخوفهم من فرعون، بل وعنادهم وفسقهم وفجورهم كما قال الله تبارك وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهنا أعلنوها لموسى كأنهم أغلقوا الباب في وجهه، قالوا مهما تأتينا به من آية، وقالوها على سبيل السخرية والاستهزاء سموها آية، وإلا هم يقولون سحر، ويقال لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. خلاص، عندها جاءت العقوبات تترى من الله تبارك وتعالى، عقوبات الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فقال الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، أرسل عليهم خمس آيات سبحانه وتعالى. وقبل ذلك أراهم آيتين، اليد التي يخرجها موسى بيضاء للناظرين، والعصا التي تحولت إلى ثعبان حقيقي. هذه الآن سبع آيات. فأرسلنا عليهم الطوفان، قال أكثر أهل العلم الطوفان هو الماء الكثير الذي أغرق زروعهم وأغرق بيوتهم وآذاهم. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكنه بقدرته سبحانه وتعالى يجعل هذا الماء مهلكا لكل شيء، كما أهلك قوم نوح بالغرق بالماء. الماء الذي فيه الحياة يجعله الله بقدرته سببا للهلاك. فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الطوفان هنا هو الماء الكثير سواء من السماء أو من الأرض، فيضان الأنهار والبحار أو نزول المطر، طوفان أتلف عليهم زروعهم ومنعهم من الحركة ومنعهم من النوم، تعبوا جدا من هذا الماء. أو الطوفان هو ما يطوف عليهم من العذاب، كما قال الله تبارك وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قالوا الطائف هو العذاب من الله تبارك وتعالى، أي نوع من العذاب. والأكثر على أن الطوفان هنا هو الماء. فأرسلنا عليهم الطوفان، وعليهم كما مر بنا كثيرا فيها ثلاث قراءات، فأرسلنا عليه مو بكسر الهاء وضم الميم، أو بكسر الهاء والميم وضم الهاء والميم. فأرسلنا عليهم، أرسلنا عليهم، أرسلنا عليهم، كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، الجراد يكون عذابا، الجراد يكون عذابا لأنه يأكل كل شيء، خلال ساعات مزرعة صعيدا جرزة، لأن الجراد يأتي بأعداد مهولة ملايين الجراد. ولذلك يعني يقولون ثلاث أو ثلاثة من طبعها الفساد، الفأرة والبربر والجراد، يعني هذه تفسد في الأرض طبعا البربر في السابق لما كانوا كفارا، الآن البربر ما شاء الله مسلمون وعباد لله تبارك وتعالى، ويكفي يكفيهم شرفا منهم طارق بن زياد فاتح الأندلس رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هذا بيت يقال: ثلاث من طبعها الفساد، الفأرة والبربر والجراد. فالجراد مفسد للأرض، فأكل زروعهم وأكل عروشهم التي يعرشونها يجلسون تحتها، يأكل كل شيء، أتلف عليهم كل شيء الجراد. والجراد على أنه حشرة، إلا إنه أيضا طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد يؤكل بخلاف باقي الحشرات، باقي الحشرات مستقذرة، والأصل في المستقذر أنه لا يجوز أكله، لكن الجراد مستثنى من هذا، وأكل الجراد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الله عذبهم بالطوفان فتابوا وأنابوا ورجعوا وقالوا: نتوب إلى الله، فرفعه عنهم، ثم رجعوا إلى ما هم عليه من الباطل والأذى لموسى عليه السلام، فأرسل الله عليهم الجراد فأتلف زروعهم وأتلف عليهم حياتهم وآذاهم، فأعلنوا التوبة، قالوا: نتوب إلى الله تبارك وتعالى، فرفع الله عنهم الجراد، ثم رجعوا إلى هم عليه. لا يثبتون على شيء، يعني ينكثون عهودهم دائما، وهذه عادتهم، ينكثون العهود. فكان الله تبارك وتعالى برحمته جل وعلا وحكمته إذا رجعوا رفع عنهم العذاب، إذا عادوا إلى باطلهم أعاد لهم العذاب، فأرسل عليهم الطوفان، ثم أرسل عليهم الجراد، ثم أرسل عليهم القمل. والقمل اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم قال القمل هو القمل نفسه، وأكثرهم على أن القمل هو أولاد الجراد، الدبة، أو يسمون اللهان، أولاد الجراد لكثرته. وين ما يروح هذا الدبة موجود، على فراشة، على بيته، على مداسة، على وين ما يشوف هالدبة، هذا الجراد تبيض. فهذا الجراد اللي ما يطير، الجراد الصغير لكثرته، تضايق، يطبخ بالجدر كله دبة، ينام عليه البيت. المهم أنه عذبهم، وقال بعضهم هو سوس، وبعضهم قال هو حشرات سوداء تؤذي الناس، بعضهم قال الجعلان. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأيا كان هذا القمل، المهم أنه عذاب أرسله الله تبارك وتعالى على قوم فرعون، وتأذوا به كثيرا، واضطرهم إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لنقول إيش، فترة معينة، ثم رجعوا. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع. أيضا ذكروا أنه أرسل عليهم الضفادع، أن الضفادع كانت تكون على فرشهم وفي مجالسهم، وهو نائم تأتي على وجه ملايين الضفادع، ملأت بيوتهم، ملأت أماكنهم، تضايقوا منها تماما. يطبخ الضفادع، تقع في الطعام، كل شيء ضفادع. قال بعد أن تابوا وأنابوا رفع عنهم ذلك. والدم، الدم فيه قولان لأهل العلم. القول الأول هو الرعاف، أن دائما صب أنوفهم من الرعاف، دائما صب دم، يخرج منهم الدم دائما، وهذا شيء يضايق الإنسان، دائما رعاف أصابهم جميعا على 24 ساعة، رعاف رعاف، ما يقدر ينام، ما يقدر يأكل، ما يقدر، من الرعاف. وقيل الدم المقصود به أنه انقلب الماء دما، النهر دم، البئر دم، يطبخ الطعام المرق يتحول إلى دم، يريد أن يشرب الماء يتحول إلى دم. حتى ضاقت بهم أنفسهم، مو قادرين يعيشون. لذلك تذكروا نعمة الله علينا سبحانه وتعالى، نأكل نشرب نعيش، لا ضفادع لا دم لا قمل لا جراد لا طوفان، اللهم لك الحمد. ولكن علينا أن نلتزم بدين الله. هذه عقوبات، هذه عقوبات عاجلة في الدنيا، هذا غير عقوبة الآخرة، هذه عقوبات دنيوية يعاقب الله تبارك وتعالى بها أهل معصيته. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، مفصلات أي بينات واضحات، كلما انحرفوا جاءتهم آية، رجعوا رفعها الله تبارك، انحرفوا جاءتهم آية، رجعوا رفعها الله، وهكذا. صوروا خمس آيات، صوروا صبر الله عليهم سبحانه وتعالى، كيف صبر عليهم جل وعلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى، ويقول لو قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكنه عند الحليم سبحانه وتعالى، عند الله جل وعلا. وما يتركهم يعودون يرفع عنهم، يرجعون إلى معاصيهم يرسل عليهم يرفع، وهكذا سبحانه وتعالى جل في علا. آيات مفصلات، وقال بعض العلم آيات مفصلات أي مفصولة عن بعضها، بين كل آية وآية مسافة زمنية. يعني جاء الطوفان تابوا رفع الطوفان، جلسوا فترة قصيرة رجعوا إلى معاصيهم، أرسل عليهم الجراد تابوا رفع عنهم الجراد، عاشوا فترة قصيرة رجعوا إلى الضلال أرسل عليهم القمل، وهكذا حتى أرسل عليهم خمس آيات سبحانه وتعالى. يقول آيات مفصلات أي مفصولة بعضها عن بعض بفترة زمنية. يقول الله تبارك وتعالى فاستكبروا، يعني مع هذا استكبروا وعتوا عتوا كبيرا. يقول فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فعلا قوم مجرمون هؤلاء، الله المستعان. يقول الله تبارك وتعالى ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، هذه الخمسة يخبرون الله كيف فعلوا كلما جاءهم نوع من هذه الأنواع، جراد قمل طوفان دم ضفادع. يقول ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، الرجز هو العذاب، أي العذاب واحد من هذه الخمسة التي مرت، يبين لنا كيف كانوا يتصرفون. يقول ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، يذهبون إلى موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذه دعوة يدعونها، لكن كيف؟ قول الله تبارك قال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ولذلك أرسل عليهم بعد الطوفان الجراد، بعد الجراد القمل، بعد القمل، وهكذا. لماذا؟ لأنهم ينكثون، كلما جاءهم عذاب من هذه الأنواع الخمسة ذهبوا إلى موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما عهد عندك يعني من إجابة دعوتك، بما عهد عندك أي من مكانتك عند ربك، بما عهد عندك أي وعدك سبحانه وتعالى أنك كلما دعوت يجيبك، ادع لنا ربك. ولم يقولوا ادع لنا ربنا، من كبرهم وعنادهم والعياذ بالله يقول ربك ولم يقولوا ربنا، ولم يلجوا إلى الله تبارك، بل يلجوا إلى موسى ادع لنا ربك يرفع عنا هذا العذاب، يرفع عنا هذا الرجز، وإذا فعلا فعلته لنرسلن معك بني إسرائيل. لأنهم كانوا يحبسون بني إسرائيل، كانوا يستخدمونهم يستعبدونهم. وذاك موسى قال لفرعون أرسل معنا بني إسرائيل إنا رسل ربك، أرسل معنا بني فك قيدهم من العبودية التي تستعبدهم إياها. هنا في كل مرة تصوروا خمس مرات يقولون لموسى نرسل معك بني إسرائيل ونتوب ونستغفر ونترك بني إسرائيل، ويفعل ولا يفون بعهدهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، يخلفون، يعيدون ويخلفون. يقول الله تبارك وتعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه. الأجل هنا إما أن يكون الأجل لهم وفاتهم وعذاب الآخرة، وإما أن يكون الأجل وهو الهلاك التام الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكره. إلى أجل هم بالغوه، من يقول هذا؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى هو الذي يقول هذا الكلام. قال: إذا هم ينكثون عهودهم في كل مرة. نعم، يقول الله تبارك: فانتقمنا منهم فأغرقناهم. جاءت الختامية، أعطيناهم الطوفان، أعطيناهم الجراد، أعطيناهم القمل، الدم، الضفادع، أعطيناهم هذا كله، ما في فايدة. قال: جاءتهم الآية الأخيرة وهي الإغراق التام. أغرقهم الله تبارك وتعالى، أغرق فرعون وقومه ونجى موسى صلوات ربي وسلامه عليه من الغرق، لما ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وسار موسى ثم جاء فرعون يتبعه، فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فأغرق فرعون ومن معه، فأغرقناهم أجمعين. نعم، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآيات، أي بسبب تكذيبهم، لآياتنا وكانوا عنها غافلين، يتغافلون، ليسوا غافلين رغما عنه، لا، متغافلون، هم متغافلون عن هذه الآيات، لا يريدون اتباع الحق. قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون هم قوم بني إسرائيل، كانوا يستضعفون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا منهم ما كانوا يحذرون. فالله تبارك وتعالى نجى المؤمنين بموسى وهم بنو إسرائيل، نجاهم الله تبارك وتعالى ومكن لهم في الأرض سبحانه وتعالى، وأهلك فرعون ومن معه. يقول الله تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قالوا المراد هنا أرض الشام، أرض الشام، وهي أرض مباركة كما جاء في قصة موسى صلوات ربي وسلامه عليه في الوادي المقدس طوى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تبارك وتعالى الأرض المقدسة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه الأرض مقدسة مباركة عند الله تبارك وتعالى، أي مباركة في أرزاقها، مباركة في أمنها، مباركة في زروعها، مباركة في أهلها. ولما انحرف بعض أهلها حرف الله تبارك وتعالى لهم ما كان يعطيهم سبحانه وتعالى، وإن رجعوا إلى الله رجع الله إليهم سبحانه وتعالى، وإن عدتم عدنا. وما زالت هذه الأرض إن شاء الله مباركة، وأهلها ما زالوا مباركين إن شاء الله تعالى، كون تسلط هؤلاء العلويين عليهم في فترة من الزمان سيزولون، لن يستمر أمرهم، وسيبقى أهلها إن شاء الله تعالى وينتصرون ويظهرون على هؤلاء وأمثالهم. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى. كلمة الله الحسنى هي وعده لموسى أنه سينجيه، ولذا لما هرب موسى ومن معه من فرعون وقومه وقالوا إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. في وعد بيني وبين الله تبارك أنه سينجيني جل وعلا، وفعلا جاءت النجاة من الله تبارك وتعالى، وهي كلمة الله الحسنى لموسى أنه سينجيه وسيظهر أمره وسيهلك فرعون وقومه، وهذا الذي وقع من رب العزة تبارك وتعالى. قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي على أذى فرعون، وصبروا مع موسى، وصبروا على إيذائه لهم، أعني فرعون. قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هكذا فعل ربنا تبارك وتعالى. يقول ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، يصنعون المصانع، يصنعون البنيان العظيم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فرعون الذي قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إليهم. هذه البنايات العظيمة والعروش والزروع كلها أنهاها الله تبارك وتعالى لما قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه سبحانه وتعالى، أهلكه ومن معه. يقول الله تبارك وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أي يبنون. وفيها قراءتان يعرشون ويعرشون، يعني بكسر الراء وضمها. طيب شو الفرق الحين بين يعرشون ويعرشون من حيث المعنى؟ من حيث القراءة في فرق. لما تقراها يعرشون بالكسر ترقق الراء، يعري يعرشون، لما تضم الراء تفخمها يعرشون يعرشون، تفخيم الراء وترقيقها هنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما هو الإرجاء؟ الإرجاء هو إرجاء العمل عن الإيمان، إرجاء العمل. والأصل أن الإيمان قول وعمل، الإيمان ما نطق به اللسان ووقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وما وقر في الجنان وهو القلب. وأما القول بأن الألباني مرجئ فهذا الذي يقول هذا الكلام هو المرجئ، وهذا ضلال مبين. الألباني إمام من أئمة المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يتهم الألباني بالإرجاء إلا من لا عقل له ولا فهم له ولا دين له والعياذ بالله. هذا إمام من أئمة المسلمين، كون خالف في مسألة أو شيء يتهم بأنه مرجئ هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. يقول نويت السفر إلى المدينة ومن ثم أذهب للعمرة، غيرت النية وأنا في مطار جدة بدل الذهاب للمدينة أن أذهب إلى مكة للعمرة، كيفية النية وأنا لم أنوي؟ تذهب إلى الميقات، تذهب إلى أقرب ميقات السيل أو الطائف، تذهب إلى ميقات السيل فتحرم منه أو تذهب إلى ميقات الطائف فتحرم منه. لا ما يصير، ما يصير ينوي من جدة، جدة داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت، ولذلك أهل جدة ينوون من جدة لأنها داخل المواقيت، هي خارج حدود الحرم لكن داخل المواقيت، ما يصير ينوي من جدة، وإنما يخرج إلى المواقيت الخمسة، أحد المواقيت الخمسة وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم والسيل والعقيق، يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. أي نعم، ولا ينوي من جدة، ما يصير إلا أهل جدة، أهل جدة نعم ينوي من جدة. يصعب علي نزع الحجاب في المدرسة لكي أتوضأ وأصلي الظهر فيتأخر علي الوقت البيت، هل يمكن أن أستغني عن مسح الشعر في الوضوء؟ لا لا يمكن، والحمد لله إذا ما تستطيعين نزع الحجاب دخلي يدك من تحت الحجاب مريها على شعرك إمرار اليد على الشعر، الحمد لله الأمر سهل إن شاء الله تعالى، لا تستصعب الأمور. ألف لام ميم وهذا معناها المقدمات في الآيات، ما معناها؟ إيه. اختلف أهل العلم في معنى ألف لام ميم وقاف وصاد وكاف هاء عين صاد وألف لام ميم راء، يعني هل لها معاني في ذاتها أم أنها مجرد أحرف؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها مجرد أحرف جاءت للتحدي، يعني الله تبارك وتعالى يقول للكفار يقول لهم ألف لام ميم صاد قاف نون حاميم عين سين قاف، أليست هذه أحرفكم التي تتكلمون بها؟ القرآن مكون من هذه الأحرف، إيتون بقرآن مثله، هذه أحرفكم، ما جئنا بأحرف لا تعرفونها وكلمات لا تدركونها، إيتوا مثل. ولذلك غالبا لما تذكر هذه الأحرف يذكر بعدها القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد. عندما تذكر هذه الأحرف غالبا يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، كأنه يقول القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف، لكن هي في ذاتها ليس لها معاني خاصة بها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول لو أن إنسانا اشترى بيتا من مال ربوي أو مال حرام، قمار مثلا أو غيره، فكيف وتاب، فهل يلزمه بيع البيت أو هبته أو تصدق به، أو يجوز له أن يبقى فيه؟ في تفصيل، إذا كان هذا المال حرام يخص بشرا، يخص أناسا، يعني مسروق مغصوب من أحد، يجب عليه أن يعيد لهم هذا المال. أما إذا كان هذا المال من ربا أو قمار أو ما شابه ذلك وتاب، فلا يلزمه أن يعيد هذا المال، ويستغفر الله ويتوب إليه ويكفي هذا، والعلم عند الله جل وعلا. أعاني من ذنوب الخلوات وأحاول الجاهد أن توقف عنها بلا فائدة، وأثناء ارتكابي لهذه الذنوب أستحقر نفسي ولكن أضعف وأمارسها والعياذ بالله، فهل أرتكب كبيرة بهذا الشيخ؟ أني حتى عندما أستحضر وجود الله عز وجل أضعف، فماذا أفعل؟ يعني في جواب سريع وفي جواب تفصيلي. الجواب السريع، طالما أنها ذنوب الخلوات لا تبقى في الخلوات، لا تبقى وحدك أبدا، ابتعد عن الخلوات، ابتعد عن الخلوات. كل ما شفت نفسك وحدك اخرج، اجلس مع اهلك، اجلس مع اصدقائك، لا تبقى وحدك. ولا تغلق باب الدار، شيل المفتاح وخل باب مشرع مفتوح، بحيث ان ما تكون في خلوه، وكل من اراد ان يدخل عليك يدخل، هنا لن تكون خلوه، وبالتالي سترتاح كثيرا ان شاء الله تعالى في هذه المساله. الامر الثاني، تذكر دائما يعني حياءك من الله تبارك وتعالى، وكيف أنك في الخلوات أي بعيدا عن الناس ترتكب هذه المعاصي. طيب أنت لست بعيدا عن الله، تذكر، يعني هل يعقل أن إنسانا مسلما يستحي من الناس أكثر مما يستحي من الله؟ لا يصلح أبدا، هذا الإيمان ضعيف جدا، أني أستحي من الناس ولا أستحي من الله تبارك وتعالى. ينبغي المسلم أن يستحي من الله كما أنه يستحي من الناس، فيتقي الله تبارك وتعالى ويبتعده، مع الدعاء يدعو الله تبارك وتعالى يطهر قلبه من هذه المعاصي، يشغل نفسه بأمور فيها طاعات فيها خير، لأن الحسنات يأتينا بالحسنات والسيئات يأتينا بالسيئات، والهادي الله سبحانه وتعالى. كلمتني سيدة تحتاج إلى صدقة، والفعل خصصت لها مبلغا من المال كل شهر، وبعد فترة تحدث أمامي أحد الأشخاص أنه يجب أن نعرف أين نضع أموال الصدقات، لأنها قد تذهب الأموال إلى تمويل الجماعات الإرهابية، فأنا لا أعرف السيدة ولكن أشفقت عليها وأعطيتها، فهل أكمل ما بدأت به أم أبحث عن شخص آخر أكون متأكدا من احتياجه؟ هو طبعا ليس فقط قضية إرهاب، وهذا أحيانا في ناس يعني يتسولون للتسول، يعني يحبون جمع المال غير محتاجين، يحبون جمع المال. فالأصل الإنسان إذا أراد أن يتصدق، فأسأل الله تبارك أن يتقبل منا ومنكم جميعا، أن يتأكد من حال الفقير، يعني أن يعطي الفقير الذي فعلا يتأكد من حاله. لكن لو أعطى إنسانا وغلب على ظنه أنه محتاج لا بأس، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فمرت امرأة فأعطاها الصدقة فكانت زانية، فقال فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على زانية، فقال على زانية لا تصدقن الليلة، يعني بدلها. فمر رجل عليه فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يتحدثون قال تصدق البارحة على غني، فقال على غني، يعني بالهن ما قبلت الصدقة لأن على زاني، والآن على غني، فقال على غني لا تصدقن الليلة بصدقة. فمر رجل فتصدق عليه، فظهر أن هذا الذي تصدق عليه سارق، فقال الناس أصبح الناس يتكلمون قال تصدق البارح على لص، فقال على زانية وعلى لص وعلى غني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أما الصدقة فقبلت. هذا أهم شيء، قبلت عند الله، قبلت. قال أما الصدقة فقبلت، وأما الزانية فلعلها أن تعفها، وأما الغني فلعله أن يتصدق يتذكر الفقراء، وعلى اللص لعله أن يتوب. فالقصد أنت كمتصدق أهم شيء يغلب على ظنك أن هذا الإنسان محتاج، أعطيه توكل على الله، لكن الأفضل أن تتأكد من حاجتي، وأتصور هذا ليس يعني عسرا أن تتأكد من حالته، لأن المشكلة أن هناك من يكذب. أنا جاءني أحدهم قال والله العظيم لا أملك 100 فلس والثلاجة فاضية وأهلي وكذا وما عندي وعيالي يبتون وكذا، احلف. فأرسلته إلى إحدى اللجان، فاللجان عادة يعني يتأكدون، عطنا رقم حسابك، عطنا كذا، عطنا كذا، عطنا كذا. كلموني قالوا لقينا بحسابه 4000 وشيء. فقلنا له تعال، أنت تقول ما عندي 100 فلس، هذا 4000. قال لا هذه حق البنيان، تصوروا يعني. فمشكلة يعني بعض الناس يعني متسول، يعني يريد جمع المال ليس بحاجة، يكذب. فعلينا نتأكد قبل أن نعطي هذه الأموال لمن يطلبها. لماذا يخاطب القرآن بصيغة الماضي؟ في لغة العرب ما يتكلمون عنه بصيغة الماضي أو بصيغة المستقبل، بصيغة المستقبل الماضي شيء مضى، أما شيء المستقبل يتكلم عنه من باب أنه سيتحقق يقيناً 100%، فيتكلم عليه بصيغة المستقبل. قد يتكلم عن صيغة الماضي زين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، متى؟ بعد ما صارت، لكن لأنه يقيناً سيحدث يتكلم عليه بشكل بهذه الطريقة أنه مضى لأنه يقيناً سيحدث. فهذه صيغة عربية عند العرب، أن يتكلم عما مضى، عما سيأتي بصيغة ما مضى، من باب التأكيد أنه واقع ولا محالة. يسأل عن كتاب مدارج السالكين لابن القيم، من أفضل الكتب. كتاب مدارج السالكين لابن القيم من أفضل الكتب التي أنصح بقراءتها. كتاب قيم جميل جدا، يحاكي القلوب، ويعني الإنسان إذا فعلا قرأ هذا الكتاب قراءة متأنية وكذا يستفيد منه كثيرا. لا أنصح به تماما. هنا يقول أنا طالب والمدرس لما يأتي يقول لنا قيام، فهل أأثم؟ لا، أنت لا تأثم، أنت لا تأثم إذا أمرك بالقيام وقمت لا تأثم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي يستانس إذا الناس وقفوا له، إذا دخل مجلس مثلا وقفوا رحبون فيه، وإذا خرج وقفوا يرحبون فيه يفرح، وإذا دش المجلس هم قاعدين هلا حياك الله، ضاق صدره يعني حس أنه تنقص منه. هذا الذي يقول عنه النبي فليتبوأ مقعده من النار، في قلبه دخن، في قلبه كبر والعياذ بالله، يحب الناس توقف له، الناس تفز له وكذا. هذا الذي ينهى عنه. أما أنا أوقف حق واحد جاني مثلا أو أمرني أحد بالقيام فقمت، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. ماذا يفعل الأبناء عند وجود خلاف دائم بالبيت بين الأم والأب؟ ايش رأيكم؟ والله إذا الأبناء متعافين زين في صحة الولد وهذا، يروح لأبوه يقول له يبا شوف عاد كفي خلافات، خل ترى النفس طيبة عنك الحين، كافي خلافات كافي كذا. الأصل أن الأبناء والبنات يناصحون الأم والأب، يعني يذهب إلى أبيه يا أبتي يعني هذه أمنا، هذه زوجتك، هذه عشرة بينكم وكذا. تتكلم طبعا أبناء كبار، أبناء كبار معناته أن الزواج مو أقل من 20-15 سنة على الأقل بين الأبوين، يعني هذه العشرة يناصحون الأب، يناصحون الأم. أو إذا كان ما في مجال، يعني الأب مقفل مقفلة مثلا ما في أي مجال، لا صار الخلاف لا تحرجونهم، اطلعوا أنتم، اطلعوا من البيت أو انزلوا تحت أو صعدوا فوق، ما أدري عاد كيف شلون بيتكم زين، ابتعدوا عن الخلاف حتى ما تحرجون الأم ولا تحرجون الأب أثناء هذا الخلاف، مع الدعاء إن الله تبارك ويهديهما وإن الله تبارك وتعالى يفتح على قلبيهما وهكذا. وممكن التدخل كما قلت ليس أمامهما، ليس أثناء الخلاف، وإنما تأتون الأب بوقت منفصل والأم لوقت منفصل، شو عشرين آيات مفصلات زين، تأتون الأب وقت منفصل والأم وقت منفصل وتناصحونهما، والهادي الله سبحانه وتعالى. يقول عملت عمرة ولما رجعت إلى بلدي علمت بأني أنقصت شوطا من المروة، ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا. غالب هؤلاء الذين يقولوا مثل هذا الكلام يعني وسواس، ولا يعني ما تذكرت هناك، ما تذكرت اللي رجعت لك، وشون تذكرت اللي رجعت لك؟ إلا أحد شافك مثلاً وعاد لك يمشي وراك يحسب لك، وقال لك يقينا انت ترى ضفت ستة، انا قاعد احسب لك كذا، ولا انه مجرد غلب الظن؟ اذا كان ظن الاصل ان شاء الله، وتصدق تصدق عن هذا الشوط، وان شاء الله تعالى العمرة صحيحة ولا تحاتي ان شاء الله تعالى. حرام ولا جائز؟ جائز. الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، هو الحل الطهور ماءه الحل ميتته، كل شيء يعيش في البحر حلال، كل محترشة حلال، لا لا أبدا، كل شيء في البحر حلال إلا ما فيه ضرر، إذا كان فيه ضرر لا ضرر ولا ضرار، لكن الأصل كل ما في البحر حلال إن شاء الله تعالى أبدا. ما يعيش في البحر طبعا، مو آدمي ميت في البحر، ما يعيش في البحر، حياته في البحر، حوت، يريور، السمك بكل أنواعها، الأصل في البحر كل اللي فيه حلال إن شاء الله تعالى. أي نعم. ملك اليمين الأصل أنها لا ترث طبعا، هي تورث أصلا، هي مملوكة فهي لا ترث قطعا، لكن إذا يابت ولد تنتقل من ملك يمين أو من أمه إلى أم ولد، يسمونها أم ولد، تغير مسماها من ملك يمين إلى أم ولد. فإذا صارت أم ولد، مجرد أن السيد المالك اللي ولدها حملها لو يموت تصير حرة، إذا ما تصير بس ما ترث، تصير حرة بموت سيدها لأن ملكوها عيالها. أي ما ترث إلا إذا اعتقها وتزوجها، صير زوجة بعد ذلك وترث كزوجة. هل يجوز لي كمحرم، يعني خلال سفري مع ابنتي، أن فقط أوصلها إلى مسكنها ثم أعود إلى بلدي، وإذا انتهت من دراستها أذهب إليها لكي أعيدها إلى بلدي؟ والله هذه المسألة أنا لا أؤيد أبدا أن واحد يودي بناته يدرسون برا أبدا، البنت تروح تدرس برا وتسكن بروحها وتعيش برا وهو قاعد بالكويت، وهذا أنا لا أؤيد هذا أبدا، أن الواحد يترك بنته تروح تدرس برا أبدا، إلا إذا يروح يقعد معاها هو ولا أخوها ولا زوجها ولا خالها ولا عمها، المهم محرم المحارم يعيش معاها فترة الدراسة. أما تخلون بناتكم تروح بروحها تدرس برا لا يجوز، هذا من حيث المبدأ. أما الناحية الثانية وهو أن هل يلزم أن على طول 24 ساعة قاعد معاها؟ لا، إذا كانت في مسكن يسمونه خلنا نقول سكن خاص طالبات مثلا، هو ما يقدر يدخل فيه، فقط تروح الجامعة ترد وكذا وكذا، جاء طارئ رجع الكويت كذا كذا، إن شاء الله لا بأس، والله أعلم. طيب، ما حقيقة قول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ نعم صحيح، هذا كلام العرب لكن ليس حديثا، هذا كلام العرب يقولون هالكلام، لكن ليس للنبي صلة بهذا الكلام، وإنما هذا العرب يقولون هذا الكلام، يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، هذا كلام العرب لكن ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا طالبة، بعض الطلاب يغشون ثم يقولون باستهزاء إن الله غفور رحيم، وأنا أسمع هذا الكلام وأحترق. حتى الكافر يقول إن الله غفور رحيم، حتى الزاني يقول إن الله غفور رحيم، والسارق يقول إن الله غفور رحيم، لكن هذا ليس قول العقلاء ولا قول المؤمنين، أن يقدم على المعصية ويقول إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب، فالله تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام وقوي عزيز سبحانه وتعالى وغفور رحيم. أما إنسان يقولها على سبيل الاستهزاء وعدم المبالاة إن الله غفور رحيم، هذا يشبه قول هؤلاء قوم موسى لما قالوا ادعوا لنا أيها الساحر ومهما تأتينا بها من آية تسحرها بها فما نحن لك بمؤمنين، والعياذ بالله، سموها آية من باب الاستهزاء والسخرية. فالقصد أنه لا يجوز هذا الكلام، أن الإنسان أول شيء الغش حرام بكل صوره، اسمه غش، الغش حرام، ثم هؤلاء غش وانت ساكت وكل تبن واسكت، أما تغش وبعد تقعد تقول أن الله غفور رحيم، يعني فوق شينه قوات عينه والعياذ بالله، يعني غشيت بعد هم تبي تتعدى موضوع الغش، تقعد تبرر حق نفسك وكذا والعياذ بالله، هذا لا شك أنه سوء أدب وسوء تربية، والله المستعان. السؤال يقول يعني كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قراءة لا صلاة إلا لم يقرأ فاتحة الكتاب كذلك؟ أي نعم. هذه مسألة فصلنا فيها كثيرا، لكن باختصار يعني هذه الآية ذكر أهل العلم أنها في الصلاة، نزلت في الصلاة، فقال بعض أهل العلم أن الإمام يسكت فترة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، يعني يعطيه فرصة. هذا قول الشافعية المشهور مذهب الشافعي، أن الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يعطي للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة، وهنا اتضحت الصورة. القول الثاني وهو اختيار مالك وأحمد وأبي حنيفة أن صلاة الجهرية قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم فتغنيه عنها، فإذا قرأ الإمام الفاتحة يعتبر المأموم قرأها، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصت. وعلى أن هذين الحديثين فيهما ضعف، ضعفهما بعض أهل العلم، هو الظاهر والعلم عند الله أنهما لا يصحان، اللي هو إذا قرأ فأنصتوا، وإنما جعل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فالأحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة وينصت في الوقت ذاته إذا كان الإمام يعطيه فرصة، فإذا كان الإمام لا يعطيه فرصة فلا مانع من أن يقرأ، فلا مانع من أن يقرأ، ولكن يقرأها قراءة سريعة كما قال الصحابة رضي الله عنهم هذا هذا، يعني قراءة سريعة، والعلم عند الله جل وعلا. أي نعم. يقول إذا كان الإمام يقطع الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم، وهل أقرأ أنا شيء معه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ قال به بعض الحنابلة أنه يقرأ بهذه الطريقة، يتحين سكتات الإمام فيقرأ حين يسكت الإمام، لكن الشيخ ابن تيمية ضعف هذا القول وقال لا يعرف قائله، لا يعرف قائله، لكن قول في قاله بعض الحنابلة، لكن لا يعرف قائله، الظاهر تركه أحسن. أي نعم. طيب، يقول ما حكم الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء لدرجة السفر مع بعض بحجة العمل؟ هو العمل المختلط بين الرجال والنساء والتشابك هذا لا يجوز، الأصل فيه أنه لا يجوز، لأن هذا الأمر يعني يؤدي إلى يعني التسامح والغشمرة والضحك، وهذا أمر طبيعي جدا، يعني يقول كثرة الإمساس تفقد الإحساس، فهذه كثرة الإمساس ما تجوز بهذه الطريقة هذه، وذلك الإنسان يحرص قدر ما يستطيع ما يعمل في مكان فيه نساء، يبتعد، يعني خاصة إذا كان كل يوم في مكتب واحد وكذا، وخاصة بعد إذا كان كنا متبرجات والعياذ بالله، ما يجوز هذا العمل أبدا، يسعى إلى الانتقال إلى عمل آخر. وحدثني أحدهم يقول، ما قلتها لكم ولا لا، لكن لا مانع نقولها، حدثني أحدهم يقول عينت في مكان خمس ست مكاتب في مكان واحد تقريبا، خمس نسوة وأنا الوحيد الرجل يقول بينهم، فيقول أول شيء قلت لا ما يصير أجلس معاهم وكذا، بعدين قلت وظيفتي وكذا، فيقول أدش ما سلم، أدش أقعد على المكتب يخلص شغلي أطلع ما لي شغل فيهم. يقول المشكلة إني سالم يدشون يسلمون، كل واحد أدش يسلم السلام عليكم، يقول استحيت قمت أسلم أدش السلام عليكم، يقول لا قعدت على كرسي إذا جايين قبلي قعدت صبحك الله بالخير أبو فلان، صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير أبو فلان، صبحك الله بالخير، قمت أنا الحين لا صرت أنا مبكر، واحدة جت متأخرة لازم أقول لها صبحك الله بالخير. مع المدة صار بعدين لا صار في حديث بالعمل، بعدين صار حديث بالسياسة بالاجتماع رياضة اقتصاد بالغداء بالعشاء، صار يعني صار عادي، يعني نسولف مثل ما سولف مع الربع، يقول لين في يوم من الأيام ما صار طرح موضوع، ولا تقول واحدة لا لا أبو حمود مو صحيح، أوه صوت أبو حمود، يقول لحظة لحظة شنو أبو حمود، يقول عطوه دش على المدير تنقلني، خربت خلاص صارت أبو حمود، يقول له فلا يتساهل الإنسان في هذا الأمر، قضية العمل مع النساء خاصة إذا كنا متراحة، خاصة إذا كنا نأخذ من راحتهم أو هو معهم في غرفة واحدة، يبتعد عن هذا قدر ما يستطيع والله المستعان. أنا أقول الأذكار مثل التسبيح والاستغفار لسان ينطق وينشغل تفكيري، لك أجر أقل من الذي يحضر تفكيره، يعني الناس يتفاوتون، اللي تفكيره يحضر وكذا وهذا كذي يعني أفضل وأعظم أجرا من الذي ينشغل تفكيره عن هذه الأذكار. كلما حضر عقلك مع أفكارك كلما كان أولى، والله أعلم. متى تنام؟ عشر وطوك صلاة الفجر؟ نويم ما شاء الله. الحين الساعة 4:30 الفجر، يعني 11 12 1 2 3 4 وخذ نص تقع 10 الصبح. تذكرني بأحد الصحابة اسمه صفوان بن المعطل، هذا كان ينام حيل، فقال اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن قوم قد عرفنا بالنوم. تاكل دواء. على كل حال إذا كنت تاكل دواء حاول تنام أبشر، يعني بعد صلاة العشاء خلنا نقول مباشرة، حاول تخلي أحد يقعدك يوقظك، زين تخلي لك أكثر من منبه حتى تستيقظ. الدعاء تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على الاستيقاظ، لو ضاقت ما عليك شيء إن شاء الله تعالى طالما تاكل دواء. طبعا قول الله تبارك وتعالى ثم تسنى يوم إذا عن النعيم، يعني لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النعيم لما قدم له أحد الصحابة يعني شاة مصلية، طيب شاة ولبن وكذا، فشبع النبي وشبع الصحابة الذين معه، ثم قال ثم تسنى يوم إذا عن النعيم. لا شك حنا نعيش في نعيم عظيم جدا لله الحمد والمنة، أي شيء تبي تأكله تجده وكذا، أتكلم بشكل عام يعني. فهذا النعيم لا شك سنسأل عنه، لكن أهم شيء الإنسان يشكر هذا النعيم، يشكر نعمة الله تبارك. ومن شكر نعمة الله تبارك نسبتها إلى منعمها سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني استعمالها في طاعته جل وعلا. الأمر الثالث أن نشكره عليها جل في علا. فإذا فعلنا هذه الأشياء فقد شكرنا نعمة الله تبارك وتعالى. يقول يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدلون بها أن اليهود والنصارى مؤمنون. فما رأيك؟ اسألهم، روح حق أي يهودي يقول أنت مسلم شو يقول لك؟ هو ما يرضى، يعني غصب بالدخل الإسلام، هو ما يرضى. روح حق أي نصراني يقول له أنت مؤمن يقول لك لا، أنت مسلم يقول لك لا، هو ما يرضى، يعني غصب بالدخل الإسلام. يعني هؤلاء الذين آمنوا بموسى، آمنوا بعيسى، آمنوا بنبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا به في زمنهم نعم، أما بعد نزول أو نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني مو غصب إدخالهم للإسلام، هم يرفضون أن يكونوا مسلمين. أنت تقول لا هم مسلمون، هم يرفضون. قل حق أي واحد يهود نصر أنت مسلم يقول لك لا، فهذا الكلام غير صحيح أبدا. وإنما المقصود بهذه الآية الذين آمنوا منهم، نص صريح الذين آمنوا منهم، أما الذي ما آمن منهم لا، يكون على يهوديتي على نصرانيتي والعياذ بالله. يقول حكم من يقرأ القرآن قراءة جيدة ولكن لا يعرف التجويد، يعني طالما أنه يقرأ قراءة جيدة يعني بالفتحة والضمة ما يغلط فيهم ولا كذا، لكن ما يعرف الإخفاء، ما يعرف المدود، ما يعرف التفخيم الترقيق، هذه الأحكام أحكام التجويد ما يعرفها، لكن الأصل أن يتعلمها. هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قرأ بالتجويد، قرأ بالمدود والإخفاء والإدغام، هم قاعد يألفون العلماء، ما يألفون، هذا أحكام التجويد ليست تأليفا من العلماء، هم حطوها، هذه قراءة الرسول اللهم صل وسلم. الرسول قرأ بالتجويد، الرسول قرأ بالإدغام والإخفاء والترقيق والتفخيم والمد، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم يتعلمها حتى يقرأ قراءة صحيحة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كونه قصر في هذا ويقرأ القرآن لا يخطئ فيه، وإنما يعني يسمونه لحن خفي، في لحن خفي في لحن جلي، اللحن الجلي اللحن الواضح هذا اللي غلط بالفتحة والضمة وهذا، أما اللحن الخفي هو اللي يخطئ في التجويد، هذا لحن يسمونه خفي، في النهاية هو لحن يعني ليس على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم يتعلم، وترى التجويد من أسهل ما يكون، تجويد مو لازم تعرف مخارج الحروف وين يخرج هذا الحرف، لا بس على الأقل اقرأ صح، اقرأ القرآن قراءة صح، شوف انت الحين لما تصلي وراء واحد يقرا صح تجويد، يعني شو اللي يميز مثلا الحصري والمنشاوي مثلا الطبلاوي الحذيفي محمد ايوب مو شو اسمه مشاري القراء بشكل عام، شو اللي يميزهم؟ يعني ليش تحب تسمع مثلا يقرا صح يقرب تجويد ويطبق الأحكام؟ شوف القراءة شلون تلتذ بها عندما تسمعها وكذا، غير لما تسمع قراءة واحد مرة يمد ومرة يترك المد ومرة يخفي ومرة يظهر ومرة، يعني القراءة ما يصير لها لذة أصلا. الأصل الإنسان أن يقرأ قراءة يعني صحيحة بدون لحن خفي وبدون لحن جلي. والله المستعان. مصحف مدني يعني يمكن تقصد الطباعة، ولا أيام القراء، قراء الكوفة، قراء البصرة، قراء مكة، قراء المدينة، كل قراء الشام، قراءة كثيرة جدا. أي نعم، كلها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على 7 أحرف صلى الله عليه وسلم. أي ما ينتظر التسليمة الثانية. أي بالنسبة لمن يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة قبل تسليم الإمام تسليمة الثانية، هذا خطأ. الأصل أن لا يقف، يعني لا يبدأ بالقضاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين. هذا على مذهب الحنابلة الذين يرون أن التسليمتين ركن. على قول جماهير أهل العلم أن التسليمة الأولى ركن، الثانية سنة. فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى يعني أدى الركن، يجوز لك أنك توقف على قول أكثر أهل العلم. على قول الحنابلة لا، لازم تنتظر حتى يسلم التسليمة الثانية. لكن حتى الذين يقولون يجوز يقول الأفضل أنك لا ما تقوم، لأن للحين ما انتهت صلاة الإمام. فالصحيح أنه لا ينبغي أن يقوم للقضاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليم تماما، بعد أن ينتهي من التسليم. لأن أحيانا بعض الأئمة ممكن يسجد للسهو بعد السجود، بعد التسليم الثاني يسجد للسهو، فأنت لا تستعجل، كلها ثواني، يعني استعجال ما له سنع أبدا. لحظة بنقيم بعد ربع ساعة، قعدوا ثو الناس شيكم شغلتونا زين. فالمهم أنه لا يقوم إلا بعد التسليم الثانية، هذا هو الأولى والأحوط. والله أعلم. يلا أقم.